قال الإمام أحمد رحمه الله، قال الإمام الواجعي رحمه الله في مسند عثمان بن عفان، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا زائدة عن عاصم عن شقيق قال: لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عتبة فقال له الوليد: ما لي أراك قد جفوت أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه؟ فقال له عبد الرحمن: أبلغه أني لم أفر، أني لم أفر يوم عينين. قال عاصم: يقول يوم أحد، ولم أتخلف يوم بدر، ولم أترك سنة عمر رضي الله عنه. قال: فانطلق فخبر ذلك عثمان رضي الله عنه. قال: فقال: أما قوله إني لم أفر يوم عينين فكيف يعيرني بذنب وقد عفى الله عنه؟ فقال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وأما قوله إني تخلفت يوم بدر فإني كنت أمرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين ماتت، وقد ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسهمي، ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسهمه فقد شهد. وأما قوله إني لم أترك سنة عمر رضي الله عنه فإني لا أطيقها ولا هو، فأته فحدثه بذلك. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث في مسند أحمد بالرقم المذكور. قال: والمراد بسنة عمر هنا طريقته وهديه وسيرته، الحاشية، فقد كان رضي الله عنه أزهدهم في الدنيا وأرغبهم في الآخرة وأشفقهم على الرعية وأكثرهم تفقدا لأحوالهم، ينصف مظلومهم ويؤمن خائفهم ويلين لأهل ويلين لأهل السلام والدين والفضل ويشتد على أهل الفساد والظلم والتعدي، وقد أتعب من بعده أن يلحق به أو يجري في مصاره في مضماره. ولهذا قال عثمان رضي الله عنه: فإني لا أطيقها ولا هو. ومن يستطيع أن يفعل بعد عمر مثل عمر؟ أصل هذا الحديث في فضائل عثمان رضي الله عنه، مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه، من صحيح البخاري الباب السابع من المناقب. وفيه: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر رومة فله الجنة. الصواب: من يشتري، نبهوا على هذا لأنها كانت محفورة، فحفرها عثمان. وقال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: إذن له وبشره بالجنة. عدة بشارات هذا. وساق بسنده: قال: حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال: حدثني أبي عن يونس قال: ابن شهاب أخبرني عروة أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال: ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد؟ فقد أكثر الناس فيه، فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة، أي انتظرته، فقلت: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك. قال: يا أيها المرء منك؟ قال: معمر أراه. قال: أعوذ بالله منك. فانصرفت فرجعت إليهم إذ جاء رسول عثمان فأتيته قال ما نصيحتك؟ فقلت إن الله سبحانه بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ولرسوله فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه وقد أكثر الناس في شأن الوليد. قال أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت لا، ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها. قال أما بعد فإن الله بعث محمدا بالحق فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت بما بعث به وهاجرت الهجرتين كما قلت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله عز وجل، ثم أبو بكر مثله، ثم عمر مثله، ثم استخلفت، أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ قلت بلى. قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا علي فأمره أن يجلده فجلده 80. قال قوله الوليد أي ابن عقبة صرح بذلك في رواية معمر، وعقبة هو ابن أبي معيط بن أبي عمرو. وكان عثمان ولاه الكوفة بعد عزل سعد بن أبي وقاص، فإن عثمان كان ولاه الكوفة لما ولي الخلافة بوصية من عمر كما سيأتي في آخر ترجمة عثمان قصة مقتل عمر، ثم عزله بالوليد وذلك 25. وكان سبب ذلك أن سعدا كان أميرها وكان عبد الله بن مسعود إلى بيت المال، فاقترض سعد منه مالا فجاءه يتقاضاه فاختصما، فبلغ عثمان فغضب عليه ما عزل سعدا، واستحضر الوليد وكان عاملا بالجزيرة على عسر بها فولاه الكوفة، وذكر ذلك الطبري في تاريخه. وقوله فقد أكثر الناس فيه عيش في شأن الوليد من القول، ووقع في رواية معمر وكان أكثر الناس فيما فعل به، أي من تركه إقامة الحد عليه، إنكارهم عليه عزل سعد بن أبي وقاص به، مع كون سعد أحد الأشرة ومن أهل الشورى وجمع لهم الفضل والسنن والعلم والعلم والدين والسبق إلى الإسلام ما لم يتفق شيئا للوليد بن عقبة. والعذر لعثمان في ذلك أن عمر كان عزل سعدا كما تقدم بيانه في الصلاة، وأوصى عمر من يلي الخلافة بعده أن يولي سعدا، قال لأني لم أعزله عن خيانة ولا عجز كما سيأتي في ذلك مقتل عمر قريبا، فولاه عثمان امتثالا لوصية عمر، ثم عزله للسبب الذي تقدم ذكره، وولى الوليد لما ظهر له من كفاءته لذلك وليصل رحمه، فلما ظهر له سوء سيرته عزله، وإنما أخر إقامة الحد عليه ليكشف عن حال من شهد عليه بذلك، فلما صح له الأمر أمر بإقامة الحد عليه. وروى المدائن من طريق الشعبي أن عثمان لما شهدوا عنده على الوليد حبسه، فقصدت لعثمان. قال قوله أعوذ بالله منك تعليق أراد به المصنف ببيان الخلاف بين الروايتين. وقد أكثر الناس في شأن الوليد زاد معمر بن عقبة فحق الوليد بن عقبة فحق عليك أن تقيم عليه الحد، وقوله أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وقوله فجلده 80، ورواية معمر فجلد الوليد 40 جلدة، هذا والرواية صح من رواية يونس والوهم فيه من الراوي، يعني أنه صلى بهم وكان قد شرب. قال ويرجح رواية معمر ما أخرجه مسلم من طريق أبي ساسان قال شهدت عثمان أتى بالأتية بالوليد وقد صلى الصبح ركعتين، ثم قال أزيدكم شهد عليه رجلان أحدهما حمران يعني مولى عثمان أنه قد شرب الخمر، أقال عثمان يا علي قم فاجلده، أقال علي قم يا حسن فاجلده، وقال حسن واللي حارها من تولى قارها، فكأنه وجد عليه فقال يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده فجلده، وعلي يعد حتى بلغ 40 فقال أمسك، ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40 وعمر 80 وكل ذلك سنة وهذا أحب إلي. والشاهد الآخر الذي لم يسمى في هذه الرواية سأتي أقرأه هو عندي الآن في فضائل عثمان برقم 3698 قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان بن موهب قال جاء رجل من أهل مصر وحج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم؟ قالوا هؤلاء قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله بن عمر. قال يا ابن عمر إني سائلك. أهل مصر كانوا يعني عندهم شبهات في الخروج كلام على الصحابة عن شيء فحدثني عنه. هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه تغيب عن بدر يوم بدر ولم يشهدها يشهد؟ قال نعم. قال تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. قال الله أكبر، يعني تحقق له أنه ما كان يبلغه. قال تعلم أنه تغيب؟ قال الله أكبر. قال ابن عمر تعال أبين لك. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدر أو سهمه وسهمه، وأعطاه سهمه وأمره أن يبقى. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، أبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، أي ليخبرهم أنه إنما جاء للعمرة لم يأتي القتال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده وقال هذه لعثمان، فقال له ابن عمر اذهب بها الآن معك، يعني خذ هذه وهذه، لا تأخذ ما تريد من الشبهات فقط، ذهبها معك وبلغ هذا معك، وكن عدلا وكونوا عادلين فيما يتعلق بعثمان. قد كانوا يلقطون هذه على عثمان، وفعلا لقطوا هذه وأمثالها، واستحل بيوت الخوارج بها دمه، وهي بلوى، ابتلي عثمان رضي الله عنه بلوى، ابتلي من الخوارج، ابتلي بلوى على بلوى تصيبه، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فابتلاه الله عز وجل بذلك من كثير من الناس. وقوله في هذا الحديث قال له الوليد ما لي أراك قد جفوت أمير المؤمنين، قال لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة، قال له الوليد ما لي أراك قد جفوت أمير المؤمنين عثمان، قال له عبد الرحمن أبلغه أني لم أفر يوم عنين، هذا التفسير من كثير، أبلغه أني لم أفر يوم عنين يعني أحد، فكيف يعير نعم يوم عنين؟ قال عاصم يقول يوم أحد، ولم أتخلف يوم بدر ولم أترك سنة عمر رضي الله عنه. ذكروا أنه يعني لو أن الإنسان نظر يقول كيف عبد الرحمن بن عوف هو الذي ولى مع الشورى الذين ولوا عثمان، فكيف صار عبد الرحمن بن عوف إلى أن يقول مثل هذا الكلام فيه، وقد كان من قبل هو الذي ولاه وارتضاه من بينهم أجمعين، بين الستة أجمعين من ضمن الذين اختيروا، كما ترى في قصته في صحيح البخاري، هو الذي اختار عثمان. والجواب أن عثمان ابتلي، وقيل إن عبد الرحمن كان مما بايعه لها أن يسير على ما سار عليه عمر، وأن سيرة عمر والسير على طريقة عمر يعجز عنها كثير من الناس. الله أعطى عمر من القوة والجلد في هذا ما لم يستطع غيره بعده، كما أشار إليه من قرأنا عنه. انظر مقتل عمر في صحيح البخاري، سيرة عمر ومقتل عمر من هذا، هذا سيرة قبله بأسطر، حين طعين عمر وهو الذي أوصى، يعني أوصى الستة، فكان عثمان هو الذي عبد الرحمن من ضمنهم. والحاصل أنها قد تحصل فتنة، شهد على أن عمر فاقهم، نعم كلهم، حتى علي يقول أنه عمر فاقهم في ذلك، ولم أترك سنة عمر. قال فانطلق فخبر ذلك عثمان، قال أما قوله إني لم أقل في اليوم كيف يعيرني بذنب وقد عفى الله عنه، وأما قوله إني تخلفت يوم بدر فإني كنت أمرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ماتت، وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم، ضرب له رسول الله بسهم فقد شهد. وأما قوله إني لم أترك سنة عمر فإني لا أطيقها وله، فأتي فحدثه بذلك. وانظر على رد جميل مثل ردها على الخوارج لما قال ألا ماذا يقتلونني، والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ولا أحببت بديني بدلا ولا نعم. مثل هذا الرد يعني أنه نفع عن نفسه، يقولون عني كذا ونفعل كذا. فكان يبتلى عثمان ابتلي على بلوى تصيبه، وإلا فهذا كلام عبد الرحمن، هو من المبشرين بالجنة، عبد الرحمن المبشرين وعثمان المبشرين بالجنة. لا سيرة هناك مقتل عثمان، مقتل عمر، بيعته للسقيفة. فوائد هذا الحديث كثيرة، منها أن المؤمن غير معصوم، ومنها أنه قد يحصل بين الأخ وأخيه بين الصالحين، وهذه من البلوى. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ومنها أن الصواب مع عثمان في هذا. ومن فوائد هذا الحديث أن أهل الباطل والخوارج يضخمون الأمور، وأنهم ربما أيضا يكون بينهم كثرة مجالسة وشحنة حتى يكتسبوا مناعة من قبول النصح والحق، هذا ديدنهم. فمن بروا إلى حروراء إلا لهذا، تجدهم يجالسون بعضهم بعضا ويعبون بعضهم بعضا على خلاف الصواب، حتى يصير شبه قناعة عندهم أن هذا هو الصواب. وفيه أن الأمور إذا أعيدت إلى حقائقها ربما تجلت. فلما سئل عثمان أبانها بما لم أدخل بعد ذلك على أحد لأحد. وفيها أن ابن عمر أيضا رضي الله عنه لما رأى وآنس من الخارجي من ذلك المصري أنه يريد أن يظفر بها ويذهب ينشرها، أني سألت ابن عمر عن كذا وكذا، قال خذ هذه وهذه معك، خذ الحديث القصة التي ذكرتها وخذ الجواب عنها. وأنه أراد بذلك الذب عن عثمان، أراد بذلك البيان حتى لا يغتر الخارجي وحتى لا يفرح بجواب ربما ظنه حجة. وفي هذا دلالة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان، إذ قدمه وأرسله إلى قريش هو دون غيره. أولا أن قريش كان له بأوساطهم قرابة، وأيضا مجمع قريش على حب عثمان من قبل الإسلام، وله فيهم قرابة، أو كان أكثرهم على ذلك. فيه كذلك أن بيعة عثمان أعظم بيعتهم، يوم الرضوان أكثر من بيعتهم أجمعين، فإنه صار النبي صلى الله عليه وسلم نائبا له، وقال هذه يد عثمان، بايع عثمان النبي صلى الله عليه وسلم ينوب عن عثمان ويبايع عن عثمان، فهذه بيعة أعظم من كون أحدهم بايع لنفسه. وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة، وهو الذي أمره أن يتخلف يوم بدر لتمريض رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في مرض الموت فماتت في ذلك المرض. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فلو تركها عثمان وذهب ربما ضاعت. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قدم بقاءه على رقية على تمريض زوجته على الذهاب للغزو، لأنه فيه هناك من يتلقى العير، قد ذهبوا ليتلقى العير، ولم كان ما مع العير إلا نحو 40 واحد، الذين أبو سفيان معه نحو 40. وفيه تفاوت الناس في القدرة والقوة. عمر رضي الله عنه حتى لم يرد عبد الرحمن بن عوف على ذلك، قال إني أستطيع لو تمكنت، ولا أحد منهم كان يقول أستطيع أن أسير على سنة عمر وأفعل كما فعل عمر. والمقصود بالسنة هنا الطريقة، طريقة عمر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، طريقة الخلفاء الراشدين. حتى في الليل كان من كان يستطيع أن يفعل مثله، الليل كله هو يقضيه بين قيام وبين أن يمر على الحارات ويسمع وينظر ويطوف على الحارات، حارس بيوت الغزاة والمجاهدين. حارس بيوتهم هو ومعها أحد أو هو بنفسه يحرس البيوت، من يستطيع؟ ومن يستطيع أيضا أن يمر بالأسواق، فإذا وجد واحدا يتبايع بيوعا بيعا أو يخالف يعني في بيع خاطئ أو ما إلى ذلك لم يتفقه فيه علاه بالدرة، لماذا يتبايع بهذا البيع؟ هذا بيع غلط، يضربه. أنا أتفقه، تبايع بيعا صحيحا. ومن يستطيع كذلك أن يجهز الجيوش وهو ربما في الصلاة، يدخل في الصلاة وهو يعني جاء في هذا أنه ربما كان في الصلاة وهو يفكر بالجيوش التي في البلدان. فسنة عمر سنة عظيمة ما استطاعوا لها. وربك يخلق ما يشاء ويختار، قال فلم أرى عبقريا يفري فرية في الحديث لما أخذها عمر الدلو، فلم أرى عبقريا يفري فرية. إلهنا بارك الله فيكم.